كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لا قفتم. قوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، إلى آخره. هذان الحديثان فيها عظم صبر الله جل وعلا على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه جل وعلا. ومن أسماء الله جل وعلا الصبور، وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حق الله جل وعلا بالشرك وبغيره. تكذيب الله جل وعلا فيما أخبر أو فيما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام، لا شك أن هذا من أعظم عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. وذكر مثال ذلك بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا تمثيل، مثال يعني، مثال مما فيه تكذيب الرب جل وعلا. وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وادعاء الصاحبة مع الله جل وعلا أو لله جل وعلا، وادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، هذا شتم. لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص وعزو الصاحبة لله وإضافة الولد إلى الله جل وعلا، هذا فيه إثبات النقص له سبحانه. لأن الله سبحانه غني عن العالمين وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أعظم السب أن ينسب أو أن يجعل لله جل وعلا الصاحبة أو يجعل له الولد أو أن يجعل معه شريك، أن يجعل له شريك سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية. لأن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا سب لله سبحانه، فكل من أشرك بالله جل وعلا إلها آخر، عبد الأصنام أو عبد الأوثان أو عبد الأولياء أو عبد الصالحين أو ادعى مع الله جل وعلا إلها آخر على أصناف الآلهة، فهذا قد سب الله جل وعلا أعظم مسبة. لهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله سبحانه وتعالى، ولأن المشرك شتم الله جل وعلا. ولو شتم أحد من الناس، لو شتم فلانا لأبغضه، ولو سبه لأبغضه، فكيف بمن يسب الرب جل وعلا؟ ولو أخذ فلان يسب أبا الرجل ويسب آباءه أجداده أو يسب نفسه ونحو ذلك ويشتمها ويتنقصها بأنواع النقائص لصار مبغضا إليه، ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب والمسبوب والشاتم والمشتوم، وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد بحقها، فكيف بسب الله جل وعلا؟ لهذا المشرك يبغض ولو كانت حاله في الدنيا ما هي أو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن يبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله جل وعلا ومن بغضائه. والله سبحانه وتعالى صبور، يسمع أذى العباد ويرى شتمهم ويسمع شتمهم ويرى سبهم ويسمع سبهم، والله سبحانه وتعالى صابر عليهم، كما قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لهذا البغض، بغض المشرك قائم على بغض من سب الله جل وعلا وشتمه، وبغض المبتدع قائم على بغض من ادعى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكمل لنا البلاغ، كما قال الإمام مالك: ما أحدث أحد بدعة إلا وقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وهذا ولا شك مبناه عظيم في التوحيد والسنة. فإذا المسألة مسألة بغض المشرك، بغض أهل البدع وكراهة أولئك، ليست مسألة أهوى، هي مسألة أنهم عادوا الله جل وعلا وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يحبونه. ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أتى بشيء جديد فقد ادعى أنه لم يتم لنا الدين. نعم، يعني أنزه نفسي تسبيح سبحان، يعني مصدر سبح يسبح سبحانا وتسبيحا، يعني تنزيها لي عن جميع النقائص، لأن السب تعرض بالنقائص. فقولك سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن جميع صفات النقص. قول الله جل وعلا سبحاني يعني تنزيها لنفسي عن كل أنواع النقص، كما قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، علوا كبيرا. نعم، الصبور من أسماء الله.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله